الله الرحمن الرحيم. ذكاء خان إبراهيم. قول البخاري قال لي أو قال لنا، هل هو تعليق؟ ليس بتعليق. فلماذا عدل البخاري عن الصيغة المشهورة حدثنا؟ صحيح ما اختار الحافظ أنه إما أن يكون ليس على شرط أو موقوف. والموقوف أيضا ليس على شرط الكتاب، لأنه اشترط أن يكون مسندا، والمسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندك أخان هاني، إذا قال البخاري قال فلان، هل هذا تعليق أو لا؟ يعني إذا كان من غير مشايخه فهذا تعليق بلا شك، لم يختلفوا فيه. إذا قال قال مالك أو قال سعيد بن مسير، هذا لم يحصل فيه خلاف. الخلاف في أي صورة؟ الخلاف إذا كان هذا الراوي من مشايخه، مثلا علي بن المديني أو محمد بن المثنى أو أبو بكر بن أبي شيبة. فإذا قال قال محمد بن المثنى فتعليق أو غير تعليق؟ من فيه خلاف، والصحيح أنه يعتبر تعليقا. طيب هذه الصيغة قال وعن، أليسنا نجدها كثيرا في أسانيد البخاري ولا نقول معلق في غير كلام البخاري، يعني في السند أثناء السند نجد عن عنا ونجد قال، مع ذلك حملها العلماء على السماع. نعم، قالوا العنعنة وما شابهها محمول على السماع من غير المدلس. طيب لكن هنا البخاري عرف من صنيعه أنه يجعلها تعليقا، لأنه يقول في بعض المواضع قال فلان ومن مشايخه، وفي موضع آخر يذكر الواسطة. فلماذا لا يكون هذا تدليس؟ أنه لم يعرف بالتدليس، لكن قد يقال هذا تدليس سيعرف به، يعني هذا العمل عمل المدلس. أما استثنى ما كان اصطلاحا لصاحبه، فهذا عرف أنه اصطلاح خاص به. بعض العلماء عدوه متصلا، منهم قالوا إذا قال البخاري قال فلان هم المشايخ فهو متصل. من يذكر من؟ ابن الصلاح والعراقي وغيرهم. ما تعريف المرسل؟ ده أخينا صالح، تعريف المرسل؟ ساقط الصحابي. إذا تيقن أن الساقط صحابي فهو صحيح، يعني يريد تضبط التعريف أكثر. نعم، ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون الساقط أكثر من الصحابي، قد يكون تابعي آخر فقط. كم وجد من رواية تابعي عن تابعي؟ نعم، تتابعوا إلى 6 و7. ما حكم المرسل من قسم الضعيف أو الصحيح؟ من قسم الضعيف. نعم سيأتي اليوم أظن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال. ما هو الاحتمال هذا الباقي؟ يعني أن يكون تابعي آخر قد روى عن تابعي آخر، قد يكون ثقة أو ضعيف، وقد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره، قد اطلع غيره على ضعف فيه. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، أي أن المرسل يقبل، وهذا قول ضعيف، حتى قال بعضهم من أسند لك فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك، من أرسل فقد تكفل لك، ومن أسند فقد أحالك. ما معنى هذه العبارة؟ يعني يقول إذا أرسل لك يعني فقد تكفل لك، يعني حذف السند متكفل لك أنه صحيح، تكفل لك ما عاد يحتاج تبحث. وإذا أسند فقد أحالك، ما معنى هذا العبارة؟ يعني أحالك للسند، انظر بنفسك. هذا معنى قولهم، وهذا غير صحيح، بل نعم المرسل منقطع، لا يعرف من الساقط ولا محالة، وقد يكون ثقة عند المرسل وغيره قد اطلع على جرح فيه. فالصحيح قول جمهور المحدثين إلى أن المرسل يتوقف فيه من قسم الضعيف. قال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر. هذا يدل على أنه لا يقبله بانفراده، إنما يقبله بالشواهد. يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى، مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. قوله يباين الطرق الأولى يعني يكون من وجه آخر، من وجه آخر، إما أن يكون شاهد من طريق أخرى كليا، أو يكون مرسل آخر، لكن المرسل الأول والمرسل الثاني لم يكونوا معروفين بالأخذ من شيخ واحد ضعيف أو من بعض المشايخ. الاحتمال أن يكون الساقط واحد، إذا أرسل الاثنان في موطن واحد وعرفوا بالأخذ من مشايخ معروفين احتمل أن يكون الساقط واحدا، لذلك قال يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، أن يعني يكون المرسل الأول غير المرسل الثاني بالأخذ عن الرواة والمشايخ، وإذا اشتركوا في بعض المشايخ فلهم مشايخ آخرون لم يشتركوا فيهم. قال: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، يعني إذا كان عرف بأنه يسقط ضعفاء فهذا لا يقبل مرسله، حتى عند المالكية والحنفية. والصحيح أنه قد وجد خلاف أشار إلى وجود خلاف الحافظ في النكت، أولا ممن نص على عدم الخلاف أيضا ابن عبد البر، ممن نص أيضا على عدم الخلاف في ذلك ابن عبد البر، نقله عنه النووي في شرح المهذب كما في تدريب الراوي الأول 162 إلى 163 كما في تدريب الراوي. الأول 162 إلى 163 وأشار الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن هذا الاتفاق فيه نظر كما في النكت. الثاني 552 الثاني 552 وانظر فتح المغيث الأول 166 وانظر فتح المغيث الأول 166 وما بعدها. وقال نعم إذا من حيث الماء من حيث الحجية لا حجة فيه عند عامة المحدثين الفقهاء عند عامة المحدثين الفقهاء لا يقبل، لكن الاتفاق لم يثبت وجود إجماع في المسألة. قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. إذن ماذا يقال في تعريف المعضل عندك يا أخي؟ ما سقط من إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي، يكون بينهما توالي. وتعريف المنقطع داخل الحضرمي نعم ما سقط من إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي. وهل اشترط في المعضل والمنقطع أن يكون في أول السند أو في وسطه أو في آخره؟ عندك ما زال عند الأخ الحضرمي يعني قد يكون الانقطاع من أول السند. نعم ها المعضل والمنقطع قد يكون من أول السند أو وسطه أو آخر هكذا يعني من الوسط فقط. نعم قد يكون من هذا أو هذا من الأول أو الوسط أو الآخر، لكن إذا كان من الأول له تسمية أخرى ماذا يسمى؟ معلق. وإذا كان من آخره له تسمية أخرى وهو مرسل، فيكون الانقطاع اسم عام وله خصوصية بالتسمية إذا كان من أوله أو آخره، وكذلك المعضل. فإذا سقط مثلا أسقط المصنف شيخه فقط فماذا يسمى هذا؟ معلق. وهل يقال له منقطع؟ نعم أيضا يقال له منقطع. وهل يقال فيه معضل؟ لماذا؟ لأنه سقط راوي واحد. طيب إذا روى التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام سعيد المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرسل. وهل يسمى منقطع؟ نعم يسمى منقطع. وهل يسمى معضل؟ لا يسمى معضل، لأن الأصل سعيد المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة كم؟ واحد. طيب فإذا كان السقط مثلا من مالك يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مالك يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يسمى هذا؟ معضل. نعم لأنه سقط اثنان. هل يسمى مرسل؟ نعم من حيث المعنى اللغوي أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الاصطلاح ليس مالك ليس تابعيا مالك ليس تابعيا فيكون ماذا؟ معضل. فإذا جاء أحد صغار التابعين، صغار التابعين غالبا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة اثنين كيحيى بن أبي كثير وقتادة، أكثر أسانيدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم باثنين. إذا رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يطلق عليه معضل، مع الإرسال ممكن أن يقال عليه معضل أو يقال يحتمل فيه أنه معضل. لماذا سمي معضلا؟ لأن الانقطاع فيه شديد، أعضل إلى أشكل، يقال معضل أي مشكل. فلما صار السقط كبيرا أشكل في معرفة من الساقط وفي الاحتجاج به ما يحتج به ولا يستشهد. طيب نسينا أن ننبه الآن على المرسل قبل أن نقرأ، هل يقبل في الشواهد المرسل؟ لا، عند غيرك من هنا عندك يصبح الشواهد المتابعة. وكلام الشافعي يؤيد ذلك، قال فإن اعتضد بمجيء من وجه آخر. نعم، عامة المحدثين على أنه يقبل بالشواهد، فهل هناك بعض المراسيل يتوقف في الاستشهاد بها أو لا؟ يعني بعض العلماء يحكم على بعض المراسيل بأنها واهية، بعض المراسيل يسمونها واهية ضعيفة شديدة الضعف، كمراسيل يحيى بن أبي كثير، مراسيل قتادة، مراسيل الزهري. لماذا سموها مراسيل ضعيفة أو واهية؟ لأن غالبها معضلة، لأن غالبها معضلة لكونهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة رجلين صغار التابعين، مراسيلهم غالبا معضلة، ولأن بعضهم عرف بعدم الانتقاء بالرواية عن من لماذا عن الثقات والضعفاء، وعرف بالإرسال عن الثقات والضعفاء. فإذا أطلقوا على بعض المراسيل أنها مراسيل واهية أو ضعيفة فينبغي أن لا يستشهد بها إلا إذا وجدت لها قرائن تقوي من حالها. مراسيل حسن حصل فيها خلاف هل هي من المراسيل الواهية أو غيرها، وهذا له موضع آخر، تحرير ذلك له موضع آخر. قال رحمه الله تعالى، طيب عندنا الآن أخذنا تعريف المعضل المنقطع، المعضل هل يصلح في الشواهد؟ من حيث الاحتجاج هل يحتج به؟ ما يحتج به عند المحدثين، وكذلك المنقطع أيضا لا يحتج به عند جمهور المحدثين. بقي الاستشهاد، هل يستشهد بالمعضل؟ نعم لا يستشهد به لأنه شديد الضعف، سقط من سنده راويان أو أكثر فلا يصلح للشواهد. المنقطع هل يصلح؟ هل يصلح استشهاد؟ إذا لاحظت صنيع المحدثين، صنيع المحدثين الذين اعتنوا بجمع الطرق كالبيهقي والطحاوي وكذلك أصحاب كتب التخريجات كالحافظ بن حجر والزيلعي في نصف الراية، إذا رأيت صنيعهم تجدهم يقوون الحديث وإن كان سنده منقطعا، وإن كان سنده منقطعا. قالوا مثله كمثل المرسل، كما أن العلماء قبل المرسل فكذلك المنقطع. والانقطاع إذا كان في عهد في القرون المفضلة تطمئن النفس إليه أكثر، لأن الاتهام والكذب في تلك القرون أقل منها في غيرها. وبعضهم يقول لا يستشهد به، بعض العلماء المتأخرين، بسبب أنه لا يعلم من هو الساقط هذا، هل هو كذاب أو متروك أو مجهول أو ضعيف، فمن أجل ذلك قالوا ما يستشهد به. والذي يظهر أن الانقطاع في العصور المفضلة لا شك بالاستشهاد به، كما استشهد المحدثون بالمرسل. فإذا كان سعيد بن المسيب إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به، أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أو سالم بن عبد الله بن عمر، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل استشهد به. فإذا روى عن أبي بكر الصديق منقطع. فإذا كان يقبل إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى يقبل إذا روى عن أبي بكر، لأنه أقل انقطاعا. في الطبقات النازلة موضع اجتهاد، في الطبقات النازلة موضع اجتهاد، إذا اطمأن المجتهد إلى أنه ماذا يصلح فلا بأس، ويمكن أن يرى هل نص العلماء على أن الساقط متروك أو متهم، أو وجد في بعض الأسانيد في موضع السقط وجد في أسانيد أخرى من هو متهم في نفس الموضع، في نفس الموضع الذي سقط من هذا الإسناد وجد إسناد آخر وفي نفس الموضع من هو متهم، ففي مثل هذا يتوقف فيه. وإذا رأيت صنيع الحفاظ فترى أنهم يستشهدون حتى وإن كان الانقطاع نازلا، حتى وإن كان الانقطاع نازلا. والشيخ الألباني جرى في تحقيقاته وبحوثاته على الاستشهاد به وإن كان الانقطاع نازلا، والشيخ مقبل رحمه الله كان يتوقف في الاستشهاد به، وتبع على ذلك شيخنا يحيى حفظه الله. قال: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. الواضح الانقطاع الواضح كان يكون ما ولد هذا حتى توفي هذا، فالناس يعلمون أنه ما أدركه، الناس يعلمون أنه ما أدركه، فهذا انقطاع واضح. لو روى الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب فهذا يسمى انقطاع واضح، لأنه ما أدركه، ويعلم تلاميذ أحمد أنه ما أدركه، فهذا يسمى انقطاعا واضحا، يعرف بكونه لم يعاصره ولم يدركه. الانقطاع الخفي ما كان فيه انقطاع ممن أدركه عاصره ولم يلقه، فيظن التلميذ أنه قد سمع أو قد لقيه، فيكون هذا انقطاعا خفيا، أو سمع منه أحاديث وروى أحاديث أخرى لم يسمعها منه، فيكون هذا انقطاعا خفيا. قال: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. طيب هذا الانقطاع الخفي مثلا مثلنا بصورتين: الصورة الأولى يروي عن من عاصره ولم يلقه، الصورة الثانية سمع منه أحاديث وروى أحاديث أخرى لم يسمعها منه. هذا عمل من؟ عمل المدلس. إذن الانقطاع الخفي هو عبارة عن التدليس، سواء بالصورة الأولى وهي أن يروي عن من عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه، أو الصورة الثانية يروي عن من سمع منه بالجملة ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع. صورتان للمرسل الخفي وكلها من التدليس، صورتان للمرسل الخفي وكلها تدليس. فما هي الصورتان؟ من يعيدها؟ أخينا الحديدي. صورتان للمرسل الخفي وكل منهما تدليس. الصورة الأولى نعم عاصره ولم يلقه، فيروي عن من عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لاقيه، فالتلميذ يظن أنه قد لقيه بينما هو في الحقيقة لم يلقى، فهذا مدلس. الصورة الثانية، سمع منه أحاديث وروى عنه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمعها منه، هذا عمل أيضا المدلس. فكلا الصورتين تدليس وكل منهما من المرسل الخفي. قال فالأول، ما هو الأول؟ أن يكون الانقطاع واضحا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، أدرك عصره لكنهما لم يجتمعا، أي عرف عدم اجتماعهما. أما إذا لم يعلم فما زال من فيكون من المرسل الخفي. إذا لم يعلم التلميذ أنه لم يجتمع معه فيكون من المرسل الخفي، لأنه إذا عاصره وأمكن اللقي صار احتمال اللقي واردا، وأما مع عدم الاحتمال كان يكون هذا في مصر وهذا في البصرة، وعلم من كل منهما أنهما لم يلتقيا أو لم يخرجا من بلديهما، فهذا يدل على الانقطاع الواضح، يكون من الانقطاع الواضح حتى مع التعاصر، مع التعاصر يكون انقطاعا واضحا. مثلا محدث علم أنه نشأ في الأندلس ولم يفارقها لا في حج ولا في عمرة ولا في رحلة، وآخر ما علم عنه إلا أنه من أهل البصرة أو المدينة أو مكة، هذه رحلاته في هذه المواطن. فإذا روى عنه يكون الانقطاع واضحا أم خفيا؟ واضحا. نعم. قال أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، ما معنى أدركه؟ يعني عاصرة، ليس المقصود أدرك أنه اجتمع معه. أو أدركه ولكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة، يعني لم يرسل له إجازة أن يروي عنه وليس له وجادة أي وجد كتابا له، فإذا أجازة صار متصلا بحكم الإجازة، وإذا وجد له كتاب صار محتجا به بالوجادة، وإن كان بعضهم لا يسميها متصلا بل يجعله من قسم المنقطع لكنها مقبولة على الصحيح إذا استوثق بالكتاب وتيقن منه صارت موصول، صار الحديث محتجا به. نعم. لا يعني الأخ يسأل إذا سمع من شريط هل يكون في حكم الإجازة؟ لا تكون قد سمعت منه في شريط، فأنت من سمع منه لكن بواسطة الشريط. نعم. فتحكي تقول سمعته في شريط. ماذا؟ من الذي قال هذا؟ الشيخ العثيمين. طيب الأخ يقول الشيخ العثيمين أيضا قال يقول سمعته في شريط حتى لا يهم أنه لقيه، يكون مدلسا بعدها. لا قال سمعت العثيمين وأوهم السامع أنه من طلابه، يكون مدلس. قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، لأن يعني معرفة هذه الأمور يتبين الانقطاع، متى ولد هذا ومتى توفي، ومتى توفي تلميذه ومتى ولد تلميذه، وكذا يعرف أوقات الطلب متى ارتحل من هنا ومتى وفد إلى هذه البلد إلى آخره. فالتاريخ مهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. قال في الحاشية ومن أشهر هؤلاء الكذابين رتن الهندي. قال الذهبي في الميزان رتن وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد 600 فادع الصحبة، والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على الله ورسوله. ما أدري لعله عنده هوس يعني هذا ما سينفق حتى على العوام. قال والقسم الثاني، القسم الثاني إشارة إلى ماذا؟ قد يكون الانقطاع واضحا أو خفيا، في الانقطاع الخفي. قال والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، لأنه ماذا بالفتح اسم للحديث المدلس، وبالكسر اسم للفاعل التدليس، فاعل التدليس هو الراوي، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن، وكذا قال، أنه إذا قال حدثني فلان صار كذبا إذا كان يقول حدثني فلان وهو لم يلقى، أو سمع منه حديثا آخر وهذا الحديث لم يسمعه منه، فإذا قال ذلك بصيغة لا تحتمل ليست موهمة صار كذابا، لكن يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، مثل قال فلان أو أن فلان قال أو عن فلان قال أو ذكر فلان، ما يأتي بصيغة تقتضي أو صريحة في السماع. قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. قول لا تجوز فيها إشارة إلى أن قد تأتي صيغة صريحة فيها تجوز، كما صنع بعض المدلسين ذكرها عن الحسن البصري أنه كان يقول حدثنا عمران مثلا، قالوا ويقصد حدثنا يحدث أهل البصرة، هو بصري وما لقي عمران بن حصين ولم يسمع منه، وكان يقول ماذا، وقالوا وذكروا عنه أنه كان يأتي بصيغات التحديث، فلما استفسر في ماذا فلما ستبع في ذلك علم أنه يقصد أهل البصرة، فهذه صيغة صريحة حدثنا صيغة صريحة، ومع ذلك لا تعتبر كذبا لأن المدلس له مقصد آخر، حدثنا أي حدث أهل البلدة، والشخص قد يقول ذلك يقول حدثنا وهو يقصد أهل البلدة وإنني يسمعه بنفسه، فقول لا تجوز فيها احتراز من الصيغة الصريحة إذا وقع فيها تأول كهذه كما ذكرنا لكم. قال وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، للحافظ بن حجر رحمه الله تفصيل في المدلس في المدلسين كما في كتابه طبقات المدلسين. ما اسم الكتاب؟ اشتهر بهذا الاسم وما اسمه؟ نعم، تعريف أهل التقديس في طبقات أهل التدليس، موجود في المكتبة، جعلهم خمس مراتب، جعلهم خمس مراتب، مرتبة الأولى والثانية تقبل أحدهما ما كان لم يدلس إلا نادرا كالمرة والمرتين فقبله، قال يقبل حديثه ولم يعده تدليسا مضرا، والثاني من علم أنه دلس أكثر من ذلك لكن علم أنه لا يدلس إلا عن ثقة فهذا يقبل، والثالثة من أكثر من التدليس، من أكثر من التدليس وهو أيضا ثقة فيقبل إذا صرح اشترط فيها التصريح. الطبقة الثالثة يشترط فيها التصريح للتحديث كما ذكر هنا. الطبقة الرابعة كذلك أكثر من التدليس لكن دلس أيضا عن ضعفاء، عرف بالتدليس عن الضعفاء، فهذا أيضا لابد من التصريح بالسماع والتحديث. الطبقة الخامسة دلس وجمع مع تدليسه ضعفا ضعيف ومدلس كابن لهيعة وغيرهم. إذن هذه خمس مراتب. وربما ذكر الحافظ في كتابه بعض من اتهم بالتدليس ودافع عنه، فقد ذكر البخاري في المرتبة الأولى ودافع عنه. إذن الخلاصة أن المدلس يختلف حاله، فإن كان ممن له كثرة رواية جدا ودلس المرة والمرتين أو على ندور فهذا ما زال يقبل. وكذلك من عرف أنه لا يدلس لا عن ثقة كما ذكروا عن سفيان بن عيينة رحمه الله. أما الثالثة والرابعة من أكثر من التدليس فلابد من تصريح بالسماع والتحديث. وأما الرابعة حتى وإن صرح بقي ضعفه، اشترط فيه الطبقة الخامسة. نعم، فهو إن صرح ما زال الضعف موجودا بسبب الراوي نفسه. هذا الصلاح من الحافظ أو اجتهاد من الحافظ بالاستقراء والتتبع، وهو جيد ويعمل به. ولا شك أن الإنسان إذا حاول يتحرز ما يستطيع أن يتحرز من جميع العنعنة، ستجد أحاديث كثيرة فيها عنعنة بعض من عرف بالتدليس وقبل العلماء حديثه، تجد أحاديث فيها عنعنة قتادة، أحاديث فيها عنعنة الأعمش، أحاديث فيها عنعنة من أبي إسحاق السبيعي مثلا وهكذا، وتجد العلماء ما تجد أحدا من العلماء ضعف ذلك الحديث، ولا تجد تصريحا بالسماع في أي طريق من الطرق، يدلك على أن العلماء لا يمشون على كلام واحد على كلمة واحدة، لا بد من تصريح وإلا يضعف الحديث، بل ينظرون للقرائن وأيضا يتسامحون في بعض الشيء. قيل للإمام أحمد الأعمش يعني سئل عن الأعمش فهل تصاد له الألفاظ، يعني يتحرى لابد من تصريح السماع، فقال ذلك يضيق، أي يضيق علينا أن نرد بعض الأحاديث النبوية لأن الأعمش عنده كثرة رواية، مصحف رقب بالمصحف رواياته كثيرة جدا، فإذا أصبحنا نتحرى السماع في كل حديث ربما رددنا أحاديث مع أنها ثابتة. فقال الإمام أحمد ذلك يضيق. فهذا الإمام أحمد إمام المحدثين، إمام من أئمة ماذا، إمام ومحدث، وتعلمون درجته، ومع ذلك يقول في هذا الموضع ذلك يضيق علينا اصطياد الألفاظ. فعلم من ذلك أن المحدثين أنفسهم قد يتسامحون في مواضع حيث تطمئن أنفسهم لعدم التدليس، وفي بعض المواضع يردون عنعنة مثل هؤلاء الأعمش وغيره حيث ماذا يحتمل وجود سقط، ومع جمع الطرق قد قد يتبين لك، إذا جمعت الطرق ربما وجدت تصريحا بالسماع في موضع آخر، أو تجده قد ذكر الواسطة في موضع آخر. الله المستعان. أو تجد غير الأعمش قد روى عن رجل ضعيف من مشايخ الأعمش فتخشى أن يكون الأعمش قد حصل منه تدليس لذلك الرجل، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. نعم، جاء الوقت وما انتبهنا. سبحانك اللهم وبحمدك.
بعد
عليهم
باقي قليل
يعني ما بعمل في الأشياء.